الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى أن بلغنا وإياكم شهر رمضان، ونحمده جل وعلا أن يسر لنا فيه الصيام والقيام، ونحمده سبحانه وتعالى على ما من به علينا من الفضل والأمن والأمان، وأن وفقنا عز وجل إلى الإسلام والإيمان والسنة والجماعة، ونسأله تبارك وتعالى المزيد من فضله وتوفيقه جل وعلا. وقبل البدء في الكلمة، مع أن الكلمة شرقنا بها وغربنا كما يقولون، نعتذر عن التأخير، ولكن هذه شيمتكم تعذرون، ولست أنا السبب، السبب الشيخ فارس، فأنتم وإياه شأنكم وشأنه. ولا شك المسافة أيضا طويلة، ولكن أذكر عندما يعني حدثني بالأمس عن المجيء إلى هنا، والحمد لله أن الله عز وجل يسر أن نلتقي بكم، ونسأله جل وعلا أن تكون خطانا وخطاكم في ذاته ومحبته سبحانه وتعالى، وأن يثبتنا وإياكم على هذا. فأذكر أنه مما رغبني به في المجيء، قلت له يقولون الطريق ساعتين، ساعتين وشوي، قال لا، المناظر جميلة جدا، سوف تسر بما ترى ولا تشعر بالطريق. ومن يوم ركبني وجئنا في الطريق، طبعا ليل ظلام، وغير ظلمة الليل ظلمة سيارته أيضا، مظلم القزاز كله في الجنب والأمام والخلف، ويقول ستسر بما ترى من المناظر، وما رأينا شيئا أبدا، بل جاءنا النوم وغلبنا النوم من شدة الظلمة. لكن هذا فارس، نسأل الله أن يثبتنا وإياه، ويكون فارسا في يعني نشر الخير وجمع الكلمة، ويكون ونكون وإياكم جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. والكلمة أيضا قال الكلام في صلة الأرحام، وقال الكلام في بر الوالدين، وقال الكلام، ومنهم من قال لا، خلها في العلم والعلماء والتمييز، والتمييز نحن بحاجة إليه حقيقة، لكن ضيق الوقت وتأخرنا عليكم، ما يصلح الكلام في هذه الأمور لتحتاج شيء من يعني من قبلكم ومن قبلي أنا أيضا. وإلا والله نحن في زمن أحوج ما نكون إليه أن نميز يعني بين العالم والمتعالم، وهذه يحرص عليها السلف قديما جدا، وأيضا نميز بين يعني أهل السنة وغير أهل السنة والسلفية. السلفية اليوم اختلطت، والعلم والعلماء أيضا كلمة اختلطت، وكثرت حولها الشعارات، وكثرت حولها الادعاءات، بل غلب علينا في مثل هذا الزمان، صرنا والله ما نفرق بين العلم وبين يعني المنامات والرؤى والدجل والخرافات أيضا. يعني قديما كانوا يقولون يعني من أوائل المسائل التي ينبغي الاعتناء بها أن نفرق يعني بين العلم وبين المتعالم. فالمسألة كانت بين عالم ومتعالم. ونعم يعني التلبيس موجود والتداخل موجود، لكن مصيبة الناس في هذا الزمان لا صاروا يخلطون بين العلم وبين كلام العالم وبين صاحب الخرافة والدجل. فنترك الآن مسائل العلم والأصول والثوابت، والأمة كلها تجري جريان وراء المنامات والأحلام والرؤى والتفسيرات والخيالات. سبحانك ربي، فالخلط يعني أعظم وأشد. ولا شك كل ما الإنسان يرى مثل هذه الأمور فعلا يستحضر يعني أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه راح يجي زمان على هذه الأمة ما يعني ما تفرق أبدا. ويحصل حصل الخلط يعني قديما، لكن على مستوى ونطاق ضيق جدا، وينبري له العلماء دائما تمييزا ويعني تفريقا بين الحق والباطل. لكن اليوم نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم مع هذه الفتن الكثيرة. فنحن بحاجة حقيقة إلى معرفة أو التمييز بين العالم والمتعالم، وبين المدعي وغيره، وبين يعني صاحب الدجل، وبين الولي وبين الدعي. هكذا كانوا يفرقون قديما، لكن اليوم التفريق بين الأمور اللي فرق الله عز وجل بينها، لكن كثير من الأمة لا ترى هذا الفرقان ولا ترى هذا التمييز. أقول هذا كله إن شاء الله في أوقات أخرى إن يسر الله عز وجل وأمد في العمر. ونسأل الله أن يكتب لنا ولكم لقاءات كثيرة جدا لعلنا نتطرق لمثل هذه المواضيع. ولكن لسبب يعني ضيق هذا والتأخر، لعلنا نتناصح بكلمات يعني نعظ أنفسنا ونوصي أنفسنا فيها، ونتدبر شيئا من معاني الدقيقة، معاني السنة، معاني الاعتقاد، المعاني الإيمانية. وهذا الذي نحن بحاجة إليه اليوم. كون الإنسان يستعرض حديثا أو آية من كتاب الله جل وعلا ويشرح يعني مفرداتها ولغوياتها ومعانيها، الأمر سهل والأمر كثير جدا، لكن كنا نتعرف على الجوانب الإيمانية فيها وجوانب العمل والتطبيق فيها، هذا الذي أو التخلق كما يقولون بنصوص الكتاب والسنة، هذا الذي نحن بحاجة إليه. فأنا اخترت أو يعني أوصي نفسي وإياكم، ونذكر شيئا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، نتدبر يعني هذه النصوص ونقف عند معانيها الإيمانية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن فهمها وحسن التخلق بها. لا شك الفهم أو حسن الفهم باب لحسن التخلق والتطبيق، نعم، ولكن لا يلزم كما يقولون. يعني النص إذا أسأنا فهمه فالتطبيق سيء يقينا، ما في كلام. سوء الفهم نتيجته سوء التطبيق والعياذ بالله. لكن حسن الفهم لا يلزم منه حسن التطبيق. يقولون ليه؟ يقولون مشايخنا لأن سلعة الله غالية يا شيخ. سوء الفهم سوء تطبيق، ما في كلام. وهذا بلاء الأمة، بلاء هذه الأمة هو سوء الفهم الذي يترتب عليه بلا جدال سوء التطبيق. يعني من أساء الفهم ها أساء التطبيق لا محالة. وطبعا بلاء هذه الأمة في سوء التطبيق دائما وأبدا، بل منذ القرن الأول والأمة تعاني من سوء التطبيق. بلاء هذه الأمة يختلف عن بلاء الأمم السابقة. بلاء الأمم السابقة في التنزيل، ليه؟ الكتب حرفت، التوراة حرفت والإنجيل حرف، لذلك الأمة أمة التوراة وأمة الإنجيل جاءوا لتوراة محرفة وإنجيل محرف، فالتطبيق سيء ولا شك. ما نقول هذا إعذارا لهم، لكن هذا هو الواقع. طيب هذه الأمة، هذه الأمة عندها وعد من الله بحفظ وصيانة القرآن والسنة، كلاهما محفوظ، القرآن محفوظ والسنة محفوظة إلى أن تقوم الساعة. طيب لماذا الأمة هكذا تفرقت تمزقت؟ لماذا؟ وتفرقها أكثر من الأمم السابقة سوء التطبيق. ليه؟ لسوء ولا أنتم نايمين؟ لسوء الفهم، ساء فهمها فساء تطبيقها ولا شك. لكن إذا جاء حسن الفهم، إذا رزق الله تبارك وتعالى عبدا بحسن الفهم، فلا يلزم من حسن الفهم حسن التطبيق، لا، الأمر بحاجة إلى شيء آخر، شيء أعظم، تضحية أكبر، جهد أعظم، مجاهدة أخرى، غير بعد حسن الفهم. أحسنت الفهم هذا جيد، هذا شرط وأساس لحسن التطبيق، لكن لا يكفي، لا بد من حسن القصد وحسن العمل بعد ذلك. فإذا اجتمع، نعم، جاء على حسن الفهم حسن التطبيق. ومثل ما قلنا، بلاء هذه الأمة ليس في كتاب ربها ولا في كلام ربنا جل وعلا ولا في كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما في التطبيق لا شك، منذ القرن الأول، وإلا مقتل عثمان ما الباعث عليه؟ ما الذي جعل الأمة تقدم على قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو يقرأ القرآن، وهو في حال الصيام، صائم قارئ تال للقرآن، وأقدموا على قتله وهو على هذه الحالة رضي الله تعالى عنه؟ سوء التطبيق، فهم سيء. ليه؟ لأنهم قتلوا عثمان وهم يكبرون الله أكبر الله أكبر، كأنهم فعلوا شيئا يتقربون به إلى الله جل وعلا. وين أنت راية؟ هذا سوء التطبيق. ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. كم من الآيات يعني جاءت في هذا، وكم من الأحاديث جاء في هذا. هذا بلاء الأمة، بلاء الأمة في التطبيق. قتلوا عليا رضي الله تعالى عنه، عثمان في زمانه خير أهل الأرض على الإطلاق، قتلته الأمة بسيف الأمة، بل ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قتلوا عليا وهو في زمانه أيضا خير هذه الأمة، ليس على وجه الأرض أفضل من علي بن أبي طالب، وقتلوه رضي الله تعالى بسيف الأمة وبكلمة الأمة، وهم يكبرون الله تبارك وتعالى على قتل علي رضي. والشواهد كثيرة جدا. فبلاء هذه الأمة يا أخواني في سوء التطبيق. عندنا قرآن لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلف، عندنا سنة والله ذب العلماء عنها وأخرجوا ما زيد فيها بالمناقيش، ومع ذلك سبحان الله أخطاؤنا كثيرة وبلاؤنا عظيم جدا. ليه؟ ساء الفهم فساء التطبيق. المراد الحديث الذي أريده، وطبعا سمعناه كثيرا ونحفظه كلنا، لكن لعلنا نقف فيه بعض المواقف، ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم فيه شيئا من جوانب الخلق الإيماني. حديث مشهور، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رقى على المنبر ثم سمعه الصحابة يقول آمين. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال؟ قال آمين، ثم سكت برهة عليه الصلاة والسلام، ثم قال مرة ثانية آمين، ثم سكت برهة، ثم قال الثالثة آمين. أمس كنا نتكلم عن جانب من جوانب أخلاق الصحابة يا أخوان، وهذا هو المراد، وهذا يعني السعيد من وفقه الله عز وجل لمعرفة أخلاقيات الصحابة وتلمسها، ومن ثم التخلق بها. شوف الصحابة، كلمة آمين عند العرب ما تقال إلا إجابة عن دعوة أو طلب، يعني لابد جواب، هذا جواب، وهم طبعا لم يسمعوا ما سبق التأمين. إذن إيش؟ كيف النبي يقول آمين وهم لم يسمعوا شيئا يقتضي التأمين من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن هكذا كان خلقهم، سكوت، بل وكأن على رؤوسهم الطير، كما جاء في وصفهم عن كثير من العلماء، علماء السير والتاريخ، يصفون الصحابة أنهم كانوا إذا جاء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم غير، لا شك، بل لا يقدمون على استفهام ولا على سؤال، ولا يظهرون استغرابا أو تعجبا في الإيماءات وغيرها، بل غاية في السكوت والصمت والانتظار حتى يبادرهم النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. ذكرنا حديث جبريل أمس عند أخوانكم في الشارقة، 3 أيام بلياليها امتحنهم النبي عليه الصلاة والسلام وما سألوا أبدا، 3 أيام بلياليها ما سألوا، مع أنه دواعي السؤال والاستغراب ما في أكثر وأعظم منها. أيضا هنا دواعي الاستغراب موجودة، آمين آمين آمين، انتظروا، قال لهم شيء مرحبا، ما قال لهم شيء لا يبادرون. وهذا لا شك هو معنى عدم التقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، لا تقدموا، لا تتقدموا بين يدي، هذا معنى عدم التقدم، لا اعتراض، لا سؤال، لا استفسار، لا اقتراح، لا تعجب، لا استفهام أبدا، كأن الأمر طبيعي جدا. الأمر ما هو طبيعي، لكن هم يضغطون على أنفسهم وعلى حب الاستطلاع اللي عندهم وعلى إثارة الأسئلة التي عندهم، لأنهم في حضرة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، يمكن بعضكم يقول الآن ما في محمد، لكن في سنة محمد، الأمر واحد. المراد النبي صلى الله عليه وسلم ما تأخر كثيرا فأخبرهم، قال أتاني جبريل آنفا، يعني قبل شوي جاني جبريل عليه الصلاة والسلام، واعترض النبي عليه الصلاة والسلام عند صعوده المنبر، فدعا جبريل، واللي يهمنا منها الدعوة الأولى نحن نمر عليها كلها إن شاء الله، فقال يا محمد رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، وفي رواية فأبعده الله، قل آمين. على طول النبي صلى الله عليه وسلم قال آمين. الثانية رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما ولم يغفر له ولم يدخل الجنة، وفي رواية فأبعده الله، دعاء وعيد شديد، أبعده الله أي من رحمته قل آمين، قال آمين عليه الصلاة والسلام. ثم الثالثة نفس الكلام، رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فأبعده الله قل آمين، قال آمين عليه الصلاة والسلام. اللي يهمنا في رمضان لا شك الأول، هو كله يهمنا، لكن اللي يخصنا في شهر رمضان الدعاء الأول. تدبر يا عبد الله أن الداعي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وجبريل يعني ميزة الملائكة لا شك، الملائكة كلهم عالم آخر، عالم عظيم جدا عظمهم الله تبارك وتعالى ومدحهم الله وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، بل يقول للأهل العلم ما ذكر الله عز وجل ملائكته إلا بصيغة مدح، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأنهم أدوا الأمانة لا شك، وحققوا عبودية الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فالداعي من؟ الداعي جبريل، والمؤمن من؟ محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا. فما ظنك يا عبد الله بدعاء يرفعه جبريل ويؤمن ويختم عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه أحرى ما يكون في الأدعية بالإجابة من الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن جبريل لا يدعو إلا بحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن إلا على الحق، فحري بمثل هذا الدعاء أن يستجاب ولا شك. لماذا أنا هذا الذي أريده، لماذا يدعى على من أدرك رمضان ثم خرج رمضان وانتهى رمضان وانقضت أيامه ولياليه وهو كما هو، أي لم يغفر له؟ العلة كما ذكرها علماؤنا رحمة الله عليهم أن هذا من أدركه هذا الشهر العظيم وكان على حاله لم يغفر له، فهو يعني فيه نوع من الكفران، من الكفر. عجيب، الرجال مسلم لا ومصلي وصايم، لكن عنده تقصير. لا، احنا ما قلنا كافر، قلنا فيه يعني شعبة. ليه؟ الكفر ما هو؟ الكفر التغطية. نعم، الحق الذي جاء عن الله عز وجل يجعل بينه وبين ما جاء عن الله تبارك وتعالى حجابا، غطاء، لا يلتفت إليه ولا يكترث به ولا يأبه لما جاء. أنزل الله عز وجل وحيا، نبيا، كتابا، ثم هذا العبد لا يرفع بذلك رأسا ولا يلتفت إلى ما جاء عن الله هداية وإرشادا وشفاء ورحمة ونورا له. هذا هو الكفر، هذا أصل الكفر. طيب، وهذا اللي جاء في رمضان ما نقول كفر، لكن نقول فيه شعرة بينه وبين الكفر الأصلي. ما هو رمضان يا عبد الله؟ موسم، موسم يدنو ربنا جل وعلا فيه من الخلق. ربنا عز وجل يعرض ما عنده، ربنا عز وجل يدعوك إلى ما عنده من الخير، ويفتح أبواب الخير ويغلق أبواب الشر، يفتح أبواب الجنان يغلق أبواب النيران، توصد تربط الشياطين والجن وأهل الشر، ويفتح لك الأبواب بل أعظم من هذا، ربنا عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. هو يقول عملك أنت، أنت اللي تصوم، ربك يقول لا صيامك هذا لي أنا. أضافه إلى نفسه، رفعه إلى نفسه. موسم، موسم عظيم جدا، إلا الصوم قال فإنه لي وأنا أجزي به. فكر أنت جميع الأعمال اللي هي لك الحسنة بعشر أمثالها، أي حسنة، أي حسنة سويتها بعشر، ضرب عشرة يعني، الدرهم بكم؟ بعشر، إلى 700 ضعف. يعني الحسنات في جميع الأعمال من عشر إلى 700. في رمضان الصيام قال لا، ما هو بهذا الميزان، هذا الميزان في أعمالك أنت، أما هذا العمل كأنك أنت تعمله لمن؟ لله جل وعلا. طيب كل أعمالنا لله، الصوم غير. لذلك قال وأنا أجزي به. إذا كانت أعمالك اللي تضاف إليك من 10 إلى 700 ما يضاف إلى الله كم راح يكون؟ قطعا يزيد عن 700 يا شيخ. ربك هكذا جاء وفتح، فهل أنت تلتفت لهذا وتعتني به، أم ترفع رأسك ولا تأبه بهذا العرض من ربنا تبارك وتعالى؟ هذا وجه الشبه بين من لم يرفع برمضان رأسا ولم يستقبل رمضان كما ينبغي مضافا إلى الله تبارك وتعالى، وبين الكفران والعياذ بالله. الباب واحد في أصله لا شك. لذلك أيضا ربنا عز وجل في رمضان فتح لك الأبواب، نهار رمضان الصيام، ليل رمضان القيام، تتعب عندك مشاغل في ليلة من ليالي رمضان تسد المسد هذا كله، مسد الصيام والقيام كله. لذلك يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يا عبد الله. مشكلتنا اليوم نصوم، نصوم الحمد لله، لكن جانب الإيمان فيه ضعيف. كان بعضكم يقول لا الحمد لله عندنا موجود موجود موجود. نجي من قام رمضان، هذه التراويح كلها ما تأخذ بالساعة، ساعة إلا ربع ساعة بالكثير، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صفحة بيضة هكذا. صيام إيمان واحتساب غفران، قيام إيمان واحتساب غفران. تدرك ليلة القدر مع المصلين أيضا، من أدرك ليلة القدر ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتساب. شوف الشرطين دائما إيمان واحتساب يا شيخ، وهذا هو الأصل. نعم العمل مطلوب، لكن العمل هذا شرطه جانب الإيمان ثم جانب الاحتساب. إن حصل نعم غفر له ما تقدم. ليلة واحدة كل هذا ربك يعرض 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 يعرض، فمن لم يلتفت بهذا كله صد، فيه شعبة لا شك من شعب الكفران. لذلك رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، أبعده الله عز وجل. لذلك دعا جبريل كل هذا من الله وأنت لم تلتفت لشيء من هذا أبدا، ربك عز وجل فتح لك الباب وأنت تصد عن الباب وتمشي عنه يا شيخ. لا الأمر خطير جدا يا عبد الله، الأمر خطير جدا. رمضان شهر الله تبارك وتعالى ولا شك، اختص الله عز وجل به من دون سائر الشهور. يجب أنك تكون في رمضان غير. الحمد لله دائما تصلي والفجر وغيره وتحافظ على الصلوات والجماعة وتصوم الاثنين والخير الحمد لله، لكن شهر رمضان لابد تهيئ نفسك أنك غير، شيء آخر. مثل ما قلنا يكفيك أن ربك جل وعلا يقول إلا الصوم فإنه لي لا إله إلا الله، وخلاك أنت اللي تصوم، لكن يقول الصوم لمن؟ كأنه فعله، كأنه له سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. تشريف، تكريم، ثم أنت لا تلتفت، الأمر خطير. ضع بين عينيك دعاء جبريل وتأمين النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عدم الالتفات إلى نفحات ربنا تبارك وتعالى كبر، لا شك فيه نوع من الكبر، أو أني والله أنا معتاد هذه حياتي رمضان وغير. لا، ربك يريدك أنك تكون في رمضان غير. إذن اسمع وأطع إيمانا واحتسابا. الشق الثاني، وبعدين نرجع يعني لي أو خلونا فيه، نعم، لماذا عندنا تقصير في جانب إيش؟ الإيمان والاحتساب. عندنا تقصير لا شك، عندنا تقصير عظيم جدا. نعم، احنا الحمد لله نصوم نصلي ما شاء الله، كلكم يعني أهل استقامة والتزام بدين الله تبارك وتعالى، لكن عندنا فيه تقصير شديد. الالتزام يا عبد الله، أو الجانب الإيماني في الأعمال التي تعمل لله تبارك وتعالى، اسأل نفسك أنا ليش أعملها لله عز وجل؟ ما الباعث؟ ما المحرك في هذا الأمر، في هذا العمل الذي أنا أعمله لله تبارك وتعالى؟ أنا عن نفسي، عن نفسي أتكلم، وهذا هو يعني الغالب اليوم، أن دائما باعثنا حنا الخوف، لا شك نخاف من دعاء جبريل، نخاف من تأمين النبي صلى الله عليه وسلم، نخاف ولا ما نخاف؟ إلا نخاف. الخوف لا شك هو الذي يحملنا على الجد والاجتهاد في الصيام والقيام والطاعة والامتثال. نعم، وهذا مستوانا حنا في هذا الزمان ولا شك، بل منذ زمن بعيد. يعني اللي يحملنا على طاعة الله جل وعلا هو الخوف، جيد لا شك، لأن سيأتي زمان على خلق وعلى عباد من عباد الله حتى الخوف ما هو عندهم والعياذ بالله، ما عاد يخافون. لذلك تراهم ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يعصون ثم يعلنون المعاصي، يعصي ويغني، يعصي ويجاهر ويفخر بما فعل من المعاصي، ما عاد في خوف. احنا الحمد لله نخاف، لا شك عندنا خوف، وهذا هو الغالب ولله الحمد على كثير يعني ممن نرى في زماننا أنه عندهم الخوف من الله تبارك وتعالى. لذلك إذا وقعوا في معصية أو ذنب لا جلس، نعم وتاب وسأل كيف أكفر، كيف نعم كيف أخرج من هذا الذنب، ما السبيل إلى أن أتطهر منه، جيد الخوف. طيب هذا الإيمان؟ لا، الإيمان والاحتساب أعلى من هذا يا عبد الله، أعلى من أن يكون اللي يبعثك على الفعل هو الخوف. ما هو؟ قالوا الحب. نعم، أن تصوم وأنت تحب الصيام. ممكن في الشتاء، ممكن النهار قصير والجو براد ولا عطش ولا تعب ولا نصب، فعلا نحب الصيام، وخاصة إذا تذكرنا يعني أن الصيام يعني يعطي صحة ويعطي قوة ويعطي علاج لبعض الأمراض، نحب الصيام. لا، المفروض أن يكون الحب على إطلاقه، لأن الله أمر به، لأن الله أحبه، لأن الله أراده. فقط اللي يحركك هو حبك لله تبارك وتعالى، تحب ما يحبه الله عز وجل. هذه لا شك ضعفت كثير جدا، هذه كانت في الصحابة. نعم، أخلاق الملائكة كلهم على هذا، أخلاق الأنبياء كلهم على هذا لا شك. لذلك ما كانوا يجدون ألما ولا شدة عند نزول البلاء وعند يعني عند مجاهدة ومكابدة الطاعات والمعاصي، لا يجدون ألما ولا شدة، بل يجدون لذة. وهذا فرق ما بيننا وبينهم، عالم الملائكة، عالم الأنبياء، وعالم الصحابة. الصحابة أيضا هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم. لذلك ورد في سير كثير يعني من السلف رحمهم الله من الصحابة أنهم عند الموت وعند النزع وعند الاحتضار، دائما الإنسان طبيعته عند الموت وعند الاحتضار يقولون أنه يعني ما جربنا لا احنا ولا أنتم، لكن يقولون عند الموت وعند الاحتضار إيش اللي يرد على ذهنه وقلبه وعقله؟ الأمور التي كان يحبها حبا جما في حياته الدنيا. يحب الأولاد ما يشوف قدامه عند الاحتضار إلا الأولاد، يحب الزوجات ما عاد يشوف إلا الزوجات قدامه، يحب المال، يحب الأسهم، يحب كذا، يحب السيارات، يحب كذا، أبد ما يشوف إلا هذه. ويذكرون قصص كثيرة جدا، وأيضا ذكروا مشايخنا قصص كثيرة جدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عند الموت اللي نقل يعني لنا من سيرته ونقلت كثير جدا من السير، عند الاحتضار، عند النزع، سبحان الله، كانوا يتلذذون ويفرحون ويتغنون بشدة الصيام في الصيف، يتلذذون بتذكر ظمأ الهواجر وشدة الصيام في الحر الشديد في الصيف. تعرفوا المدينة جوها وحرارتها أكثر من حرارة بلادكم هنا أكثر، يتلذذ بهذا. احنا الآن لا، كلنا في رمضان نقول يا ليت رمضان بالشتاء، يعني نتمنى أنه كل الصيام يكون وين؟ في الشتاء. ليه نتعب في الصيف؟ هذا الفرق بين من يفعل خوفا وبين من يفعل حبا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم. لذلك يا أخوان دائما حط نصب عينيك أن الصحابة غير، حقيقة غير. لذلك الله عز وجل يعني فتح لهم ويسر لهم من أمور الإيمان والتلذذ بالطاعات ما لم يكن لأهل هذا الزمان. العلة إيماننا غير، إيمانهم غير، اعتقادنا غير، اعتقادهم غير. مدى طمأنينتنا في الجانب الغيبي والإيمان والاحتساب الغيبي غير، وهم أيضا غير. يجدون لذة، والله عند الموت يجد لذة. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. فالشاهد لا شك هذا الذي يعني نريد أن يعني نتلمسه من الصحابة، وطبعا حياة الأنبياء أعظم والملائكة كذلك أوضح، كما ذكر الله تبارك وتعالى في أخلاق الملائكة، في صفات الملائكة. نعم، الله عز وجل ذكر أنهم إيش؟ يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. اجمع بينها، لماذا يخافون حال كونهم يفعلون ما يؤمرون؟ يعني يمتثلون ويطيعون ويتعبدون وأثناء التعبد والطاعة والامتثال يخافون. لا احنا وين احنا اذا فعلنا الطاعة نطلع من المسجد الحمد لله، بل وكأن حطيت الثواب وين، ولا لا الثواب هنا. يطلع الواحد منا خاصة في صلاة الفجر، انا اتكلم عن نفسي، بس خاصة اذا صلى ووفقه الله عز وجل لصلاة الفجر في جماعة، وطبعا تعرف مسجدك والحي اللي أنت فيه، أنتم مجموعة دائما تصلون المغرب وتصلون العشاء والظهر وبعدين الفجر، تشوف والله أبو فلان غاب أبو فلان غاب، وإحنا راجعين البيت في الطريق أبو فلان نايم، أبو فلان خذيته النومة، أبو فلان الله يعلم سهران البارح ما جاء المسجد. ليه؟ لأنك أنت جيت. لا شك نفرح إذا فعلنا طاعة لله وصمنا وصلينا وحجينا، نفرح، يجينا نوع من السرور. ليش أولئك كانوا يخافون؟ سبحانك ربي، بل هذا ما ذكره الله عز وجل من أخلاق الكمل من الأولياء. نعرف كلنا قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. عائشة ظنت رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الذين يقعون في بعض المعاصي فيخافون، وصح، إذا عصينا خفنا ولا لا، وهذا يعني ما أنا بنقول أمر طبيعي، لكنه طبيعي طبيعي، إذا أخطيت تخاف. حتى عندنا في المثل إيش يقولون؟ يقولون لا تبوق، يعني لا تسرق ولا تخاف، اللي ما يخطي ما يخاف، لكن إذا أخطيت لابد من الخوف، أمر طبيعي جدا. لذلك يقول الفضيل وشيخ الإسلام وكلهم، يقول كونك تخاف إذا وقعت في المعصية ليس شأنا، ما هو شيء، مع أنه زين جيد، مثل ما قلنا سيأتي أناس ما عاد يخافون والعياذ بالله، لكن الشأن أنك تخاف حال الطاعة. هذه ما عندنا، هذه صفات الملائكة، صفات الأنبياء، صفات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عبد الله بن عباس جاء عنه مثل ما قلنا الملائكة ذكرهم الله وصفا في القرآن، نعم، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون، يعني حال كونهم يفعلون ما يؤمرون خوف ووجل شديد جدا من الله تبارك سبحانك ربي. هذا يقول العلماء هذا الخوف يعني ما هو الخوف اللي بعد المعصية، هذا الخوف اللي بعد المعصية. يقول شيخ الإسلام وابن القيم رحمه الله، يقول هذه يشاركنا فيه الأطفال والبهائم، يعني الطفل إذا أخطأ يخاف ولا ما يخاف؟ إذن هذا شأن الأطفال، بل يقول البهيمة المعلمة إذا أخطأت تخاف، شأن البهائم. يعني الكمال أنك تطيع وتخاف، صعب. ليش؟ حياتنا، حسياتنا، مادياتنا ضغط على الجانب الغيبي، صار الجانب الغيبي ضعيف، الجانب الإيماني ضعيف جدا، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. المراد عبد الله بن عباس كان يصلي الليل، خاص بعد ما أصيب يعني بعينيه وكف بصره رضي الله تعالى عنه، مع أنه كان ما رؤيا ولا سمع إلا حامدا شاكرا بعد فقدان البصر. سبحانك ربي، لا يعرفون، بل يعد العلماء، علماءنا يعدون وذكروا هذا قديما قديما، احنا الآن نقول يا الله لا تبلانا، يا الله العفو، نبي العفو والمعافاة، العفو والعافية والمعافاة، كلها نبيها، كلها نبيها. كانوا يفرحون إذا أصيبوا بعينيهم وأصيبوا بالبلاء والمرض في أواخر حياتهم. ذلك شوف كم من السلف أصيب رضي الله تعالى عنه، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس كف بصره، فما سمع ولا رؤي إلا حامدا شاكرا. هذا الإيمان وهذا الاحتساب ولا شك. ليه؟ لأنهم يعرفون أن من أخذ الله عز وجل حبيبتيه يعني فله الجنة ولا شك. أقول مع ذلك كان كل ليلة اللي يقوده إلى الصلاة يعني يدخل عليه في مختصره في مصلاه في البيت بين وبيت عبد الله بن عباس ومسجده في الطائف، بنى مسجدا كبيرا في الطائف، ثم كان يصلي ويجي إلى المسجد، وبعدين بين الأذانين وبعد كذا يجون يأخذونه بعد قيام الليل يأخذونه إلى المسجد فيأخذه اللي يقوده. يقول قل ما دخلت عليه بعد قيامه الليل إلا ورأيته باكيا. فهذا التابعي يعني أشفق على عبد الله، إلى متى تبكي؟ يعني قال أنت عبد الله بن عباس، يطمنه يعني يعطيه الأوصاف الجميلة التي يعني ذكرت في عبد الله بن عباس، أنت ترجمان القرآن، أنت دعالك النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الفهم وحسن التطبيق، أنت خصك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا بالدعاء، أنت 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 يكفيك أنك ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت ومن. وعبد الله بن عباس يبكي، لماذا؟ يقول فقط أتمنى أن أعلم أن الله عز وجل قبل مني ركعتين اثنتين فقط. شوف الفرق، بس يتمنى لو يجيه شيء، شعور إحساس طمأنينة أن الله قبل منه ركعتين اثنتين كل ليلة يصلي قيام الليل. يا عبد الله، وإحنا مثل ما قلنا يعني يخرج الواحد منا من صلاته من عبادته وكأنه قد حاز الدنيا وأن الأجر قد كتب له وضمنه في جيبه تماما، لا نكترث. هذا الفرق، لذلك يسمي العلماء هذا الخوف، الخوف مع الطاعة، خوف ناتج عن علم دقيق بالأسماء والصفات، خوف ناتج عن عدم الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، خوف ناتج عن عدم الاغترار بواقع الحال. نعم أنا الآن أصلي أصوم الحمد لله مطيع ملتزم مستقيم، لكن من يضمن أنني سأبقى إلى أن أموت على ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مقلب القلوب، لذلك لا نأمن من مكر الله عز وجل. الملائكة نعم تعرف أن اليوم على الطاعة وعلى العصمة، لكن هل سيدوم الحال؟ العلم عند الله عز وجل. خوف ناتج عن علم بأسماء الله وصفات الله وعدم الأمن من مكر الله وأنه مقلب القلوب وأنه يغير الأحوال وأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، هذا هو الخوف الذي يصحب ويتفق ويكون قرينا للطاعات. لذلك ذكر الله عز وجل مثل ما قلنا الآية الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوب وجلة. فظنت عائشة أنها في من يقع، قال لا يا ابنة الصديق النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا في الذين يصلون ويصومون. نعم هذا في أهل الطاعات يفعلون الطاعة وهم على خوف ووجل من الله تبارك وتعالى. هذه المعاني نستحضرها يا أخوان عند الطاعات، نصلي نصوم نعبد الله، لكن نرجو أن يثبتنا الله عز وجل، ما لا نأمن. الله عز وجل يقلب القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا نأمن من مكر الله، لا نخاف، نخاف أن هذا الأمر لن نستقيم عليه حياتنا كلها، فنرجو ونخاف. هذا الخوف الذي يحبه الله تبارك وتعالى، وليس الخوف ها اللي يكون بعد المعصية أو الخطأ أو الزلل أو نعم هذا جيد هذا الخوف، لكن ليس هو الشأن كما ذكرنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. المقطع الثاني أو الدعاء الثاني من جبريل حتى نكمل الحديث وما نطول إن شاء الله،
ما أعرف كم بقي لنا من الوقت يا شيخ. 5 دقائق
إن شاء الله نحاول. الشطر الثاني أو الدعاء الثاني من جبريل مثل ما إذن الدعاء الأول ليه؟ لماذا هذا الدعاء الشديد والتأمين العظيم؟ لأن هذا الرجل لم يلتفت إلى ما عرضه الله تبارك وتعالى. ربك جايك يقول لك هذا الخير كله تعال، وأنت تقول لا أنا نفسي ما تغيرت في رمضان وغير رمضان أنا واحد. لا، إذا ما التفت إلى عطاء الله وإلى كرم الله وما تعرضت لنفحات الله هذا نوع من الكبر يا عبد الله. لذلك يعني فيه إضاعة لحق من حقوق الله تبارك. ربك جايك وانت صاد، ما حد يقبلها فيه، أنت ما تقبلها الآن. أنت مثلا جاي تبي تعطي فلان وهو يصد عنك، روح أنت وعطيتك يؤلمك ولا ما يؤلمك يعني. لا شك. فربك جاي في الليل في النهار في رمضان في الصيام في القيام في ليلة القدر في كله يقول بس تعالوا، وأنت ما تجي، أنت نفسك كما أنت ما تغيرت. لذلك الدعاء شديد والتأمين أعظم. الثاني حقوق الوالدين لا شك. قال رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ ثم رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر ولم يغفر له. ليه كل هذه؟ سبحان الله، هذا الحديث كله يعني فيه بيان في من عظم يعني تنزل الله تبارك، تنزل الله عز وجل لك وأنت معرض. ربك فتح لك باب وباب بابان لدخولك الجنة من أيسر وأسهل الأعمال والأفعال. الباب الأول الوالد والباب الثاني الوالدة، أو الأول الوالدة والثاني الوالد. ليه؟ لأن الوالد والوالدة ما يريدون منك كثيرا، والله لا يريدون منك كثيرا، يعطونك أكثر وهم معطينك أكثر ولا شك. لا يريدون منك إلا شيئا يسيرا، هذا اليسير تبخل به على الأم وعلى الأب. لذلك تستحق الدعاء من جبريل والتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم. والله لا يكلفونك ولا يشقون عليك ولا يبون لك التعب والخسارة أبدا، بل أرواحهم يضحونها لك أنت. فأنت تقصر، ما يبون منك إلا كلمة طيبة، استئذان، تقبيل يد، تقبيل رأس، كلمة جميلة، دعاء بينك وبينهم، دخول، استئذان، خروج، كذا، تقدير، نوع من التقدير، كلمات ما تخسر فيها شيء، تبخل بها على الأم والأب. إذا بخلت على الأم والأب فأنت على غيرهما إيش؟ أشد بخلا. إذا ضيعت حق الأب والأم فأنت لحق غيرهما أضيع ولا شك. يقول عبد الله بن عباس كلمة جميلة جدا، يقول جاء في ذكر الآيات، قال ثلاث ذكرهن الله عز وجل وقرن بهن ثلاثا. ثلاث ذكرهن الله عز وجل وقرن بهن ثلاثا، فلا يقبل شيئا من هذه إلا بهذه. سبحان الله. قال الأول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال فمن أطاع الله ولم يطع الرسول ما قبل الله تبارك وتعالى منه. الثانية قال وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا. فأنت إذا عبدت الله وما أحسنت لوالديك لم يقبل الله عز وجل منك العبادة. ثم ذكر الثالثة قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال فمن صلى ولم يزكي لم يقبل الله عز وجل منه صلاة. ربنا عز وجل ربط يعني أنك تعبد الله عز وجل وتحسن إلى الله وتؤدي حق الله بحق الوالدين. والوالدان والله لا يريدان منك كثيرا وإنما شيء يسير. فإذا ضيعتها لا شك تستحق الدعاء ممن الدعاء من جبريل والتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم. يعني كأن الله فتح لك باب وباب للجنة وأنت قلت لا أنا ما نبي هالباب ولا نبي هالباب، استكبار عما عرضه الله عز وجل عليك ويسر لك فيه دخول الجنة. لذلك رغم أنفه ثم رغم فأبعده الله. ربك فاتح لك الجنة وأنت تقول له روح أنت وجنتك، روح أنت والباب اللي جبت لي إياه، نبي شيء غير هذا. الثالثة أيسر وأعظم يسرا، أن إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقول عليه الصلاة والسلام أقل شيء، أو إذا كتبت ذكر النبي تقول صلى الله عليه وسلم. كم منا اليوم يبخل يروح يكتب بين قوسين صاد صاد، صخرة على رأسك يا شيخ، قل صلى الله. أقل الصلاة على النبي أن تقول صلى الله عليه أربعة كلمات يا شيخ، ويبخلون بها وش يقولون صاد بلا حياء ولا خجل. وبعضهم لا يجيب كلمة ما أدري شلون صايرة صلعم، يحط بين قوسين صلعم، صلى الله رأسك يا شيخ، قل صلى الله عليه وسلم، اكتب صلى الله، تخاف على الحبر، تخاف على الورق، تخاف على لسانك، أقلها صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، مع المفروض تزيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، أو الصلوات الإبراهيمية هذه أكملها. نعم تبخل، إذا أنت تبخل عن مثل حق محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما قلنا شوف الصحابة كيف كانوا وإحنا نبخل نقول صلى الله عليه وسلم، مصيبة مصيبة. لذلك يستحق الدعاء من جبريل والتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربك عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي يصلي عليك يا محمد مرة أنا أصلي عليه كام؟ عشر. تصلي على محمد عشر يصلي عليك ربك كم؟ مئة. تصلي عليه مئة يصلي عليك ألف. وماذا تريد أعظم من صلاة الله جل وعلا عليك؟ فكأنك تقول لا أنا ما أبي ربي يصلي علي صاد، أو ما تقول شيء خير شر، تقول إيه محمد قال كذا ونبينا محمد سوى كذا. يا شيخ ليه؟ لماذا تعرض عما قدمه الله عز وجل لك؟ إذن شفنا يا أخوان أنه مآل الأدعية الثلاث كلها تدور على ماذا؟ أن ربك يفتح لك وأنت كأنك تقول لا ما احنا بحاجة. هذا هو الأساس في الدعاء والتأمين من محمد صلى الله عليه وسلم، إعراض معرض. ربك يجيك يتقدم، ربك يعرض اللي عنده ويسر لك اللي عنده، وأنت تعرض عن عطاء الله تبارك وتعالى. والإعراض هو أصل الكفر يا عبد الله، أصل الكفر في أبي جهل وغيره إيش؟ الإعراض. فإياك والإعراض. الأولى ربنا عز وجل أعرض عرض لك كل التيسير في غفران الذنوب واستحقاق ودخول الجنة والمغفرة والرحمة والعتق من النيران، أعرضت. الثانية ربك فتح لك باب في الأبوين اللي ما يبون منك شيء بل بيعطونك، وأنت أعرضت. ربك فتح لك باب بأن يصلي عليك في الليل وفي النهار، وإذا صلى عليك صلت عليك الملائكة ودعت لك الملائكة وحفتك الملائكة وحمتك الملائكة، وأنت تعرض عن هذا كله. والإعراض هو أصل الكفر. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقف عندما عند نفحات الله تبارك وتعالى وما يعرضه جل وعلا علينا، وأن يتدبر هذه المعاني ويسعى ويجتهد فيها إيمانا واحتسابا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا، ومن الذين يقومون لياليه إيمانا واحتسابا، ومن الذين يدركون ويقومون ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.